أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم تسجيل أول حالة مؤكدة بجدر القرود بولاية شمال دارفور وثلاث حالات لحمى الضنك ووفيات وسط الأمهات، والخرطوم تحدد تعرفة المواصلات بالكيلو. وأيضا البروفيسور صلاح الدومة يعلق على زيارة البرهان إلى المملكة المتحدة وما تردد من أنباء من خلافات داخل القوات المسلحة وبين الدعم السريع. دكتور معتصم إبراهيم مالك يتحدث لجولة السودان حول تطورات المشهد السياسي. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر عام 2022. البرهان يشارك في تشييع الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة ويست مينستر بالعاصمة البريطانية لندن. وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تكشف عن ظهور حالة إصابة مؤكدة بجدر القرود في الولاية. مقتل الطفل ريان أحمد صالح 13 سنة برصاص ثلاثة مسلحين على ظهور جمال في منطقة دوغوتسا التابعة لمحلية شطايا بولاية جنوب دارفور. وزارة الري والموارد المائية تقر بفصل 48 من المهندسين والإداريين والفنيين بخزان مروي على خلفية الإضراب المطلبي الذي استمر 45 يوما في يونيو الماضي. لجنة المعلمين السودانيين تنفذ وقفة احتجاجية حاشدة الاثنين أمام مكتب مسجل تنظيمات العمل بالخرطوم للمطالبة بحل لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم ولجنة تسيير الاتحاد المهني للمعلمين. السلطات الأمنية تغلق أسواق السلام بمحليات كادوغلي والبرام ودلامي بولاية جنوب دارفور منذ 3 أسابيع دون توضيح الأسباب. وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يزور السودان يوم الخميس المقبل لإظهار دعمه لتطلعات الشعب في الديمقراطية. حركة حق تدعو لتجميد التفاوض غير المعلن بين الحرية والتغيير والمكون العسكري وتطالب بتكوين الجبهة المدنية الشعبية الواسعة. خبراء يتوقعون استمرار الاستقطاب بين المكون العسكري والمدني لفترة أطول ما استمرار سطو المكون العسكري والقوى المتحالفة معه. محامو الطوارئ يعلنون مناصرة إضراب أطباء الامتياز المتواصل لليوم 9 للمطالبة بصرف مرتبات 8 أشهر. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة يوثق احتجاز 199 شخصا في أزرني ومعسكر كريندينغ بغرب دارفور ومن بينهم أطفال بموجب قانون الطوارئ. هيئات حقوقية تزور 109 من المحتجزين المرحلين من ولاية غرب دارفور إلى سجن بورسودان وتكشف عن تعرضهم للتعذيب في الجنينة قبل ترحيلهم إلى السجن. شرطة ولاية القضارف تتمكن من تحرير 22 من ضحايا الاتجار والتهريب بالبشر بالقريشة. مجلس البيجا الهيئة القيادية يعلن فشل وساطة للصلح مع الناظر تريك ويجدد اتهامه لحمايته بالعمل على تفتيت وحدة المجلس.
شكرا الأمير رمضان. شارك القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مراسم تشييع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وسط رفض واسع من الجالية السودانية في المملكة المتحدة، ووسط تأكيد لمحللين سياسيين أن موقف المجتمع الدولي لم يتغير من الانقلاب. حول زيارة البرهان إلى المملكة المتحدة وما راك من أنباء عن توتر العلاقة بين الجيش والدعم السريع، استضفنا البروفيسور صلاح الدومة. مرحبا بروف.
هو طبعا بيبحث عن الشرعية، الاعتراف والشرعية وعدم العزلة بأي حال من الأحوال، دي واحدة من الأسباب اللي ببحث عنها بأي شكل من الأشكال. ولذلك يعني فوت فرصة، إذا وجد فرصة أنه يعني يمشي ومثل هذه الاحتفالات جنازة فلان الفلاني، يعني كلها هي مواضيع هايفة كده مثل هذه المواضيع، لكن يعني مواضيع سياسية ذات ثقل استراتيجي لن يدعى له ولا يتمكن من حضورها بأي حال من الأحوال.
يعني من الانقلاب يمكن كل المؤسسات الدولية كان رافضة الاعتراف بسلطته، فكونه الآن يمشي بريطانيا ويشارك في الجنازة بتاعت الملكة ما بيعتبر اعتراف ضمني؟
يعني هو أصلا لا بد أن يعترف به جزئيا، لأنه هو في الآخر هو أعلى سلطة في البلد، وبعد ذلك يعني هو انقلب على الشرعية وأخفى الآخرين. هو عنده نصف الشرعية، لكن يعني أخذ حقه وحق الآخرين، لكن في الآخر زي ما ذكرت أنه هو يعني يهرول ويجري خلف هذه المحافل الدولية بأي ثمن، بحيث أنه يمنح نفسه شيء من الشرعية وشيء من الاعتراف ويكسر العزلة ويكابدها.
طيب فيما يتعلق بالسؤال الثاني، تضارب التصريحات بين الدعم السريع أو قائد الدعم السريع و الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة أبو هاجة وجبريل.
هو حديث بتاع الدعم السريع هو صحيح، ولكن حديث أبو هاجة هو تنصل عن الكلام الحقيقي، ما هو أصلا في اتفاق حدث بينه برهان رئيس مجلس العسكري ونائبه، حصل اتفاق بيناتهم. الكلام اللي قالوه ناس الدعم السريع على لسان عميتي ده كلام صحيح، ده اللي حصل، ما هو خبر، والخبر فعلا كان بهذه الطريقة. أما أبو هاجة فهو بيمثل البرهان، وكل من البرهان يوقع اتفاق إذا أراد أن يتنصل بكلف رجل المهمات القذرة اللي هو أبو هاجة، وبقوم بهذا الدور القذر. طيب وهو طبعا كلهم الاثنين من مدرسة واحدة، هي مدرسة الإنقاذ، ما وقعوا اتفاق إلا ونقضوه قبل أن يجف المداد. بعدين دائما يعني يحاولوا يعني دائما أفعالهم تكذب أقوالهم، ودي ما أول مرة، بل ده بقى يعني جبلوا على ذلك. والكلمات اللي قالها أبو هاجة هي كلمات فضفاضة يعني حمالة أوجه، لكن المتابعين والمقربين من الأحداث يعني عرفوا أنه هو، وبعدين تاريخه برضو الأسود مربوط بالتنصل من كل اتفاقيات. هو يتحدث يعني أول حاجة يفتح فمه والكلمات تخرج، ثم بعد ذلك يبحث عن التبرير.
طيب في واحدة برضو من الإشارات إنه ليلة البرهان اللي ودعوا كباشي ما ودعوا حميدتي، ده دلالات شنو؟
والله طبعا أساسا هو حميدتي بيقولوا غير مقيم بالخرطوم، طبعا ده واحد، واثنين برضه احتمال يكون موجود، لكن نتيجة الخلاف يعني وصلوا لدرجة عدم الاعتراف ببعضهم البعض.
وده كله دلالات شنو؟
خلاف عميق جدا داخل المجلس العسكري. بالنسبة للثورة والثوار ولجان المقاومة دي نقطة إيجابية، لأنه إذا اختلف اللصان ظهر المسروق، فهؤلاء اللصان اختلفاء ودي جيد معانا، بالتالي كل واحد فيهم حيفضح الآخر، وبعدين ده إضعاف ليهم هم، لأنه طبعا أنت العدو لما يحصل اختلاف وانشقاق داخل معسكره ده في صالحك طبعا. والنعم الله كثيرة، ممكن يكون مال، ممكن يكون علم، وممكن يكون حكمة، وممكن يكون غباء العدو، يعني يجعل عدو غبي، ده برضو من نعم الله عليك، وهذا من نعم الله على الثورة والثوار، أنه حصل الخلافات وانشقاقات واختلافات داخل معسكر العدو الكبير ألا وهو المجلس الانقلابي.
لكن ده تأثيره شنو يعني على البلد بشكل عام؟ يعني دي القوتين عسكريات ومسلحات كان حصل خلاف بيناتهم، تأثير شنو على البلد؟
والله أنا شخصيا ما برى أنه في تأثير يعني سلبي، ده تأثير إيجابي. حتى ولو حصل معارك بيناتهم ده تأثير إيجابي على البلد، لأنه ده يضعف بعضهم البعض، والاثنين هم أعداء للشعب وللسودان.
سجلت ولاية شمال دارفور حالة مؤكدة لجدر القرود بمنطقة جابر التابعة لمحلية كتم بولاية شمال دارفور، وأيضا تسجيل حالات لحمى الضنك، وأيضا وفيات وسط الأمهات الحوامل. وهل إضراب الكوادر الصحية أسهم في تراجع الخدمات الطبية لإنسان الولاية؟ جولة السودان استضاف الدكتور محمد عثمان مدير عام وزارة الصحة بالولاية. مرحبا دكتور.
في حميات، في حمى الضنك، في ثلاثة حالات مؤكدة، وفي التهاب كبد فيروس يسموها أو بسموها بتاعت سي، برضو ثلاثة حالات من محلية دار السلام في منطقة يسموها منطقة أبو زريقة، وفي حالة بتاعت الجروح، حالة بتاعت اشتباه، ورسلنا الاتحادية والنتيجة جات العينة موجبة.
في أي منطقة؟
حالة واحدة بتاعت جدل، الجروب ده جاي من منطقة اسمها جابر دي تقع بين في الجبال ده تابع لمحلية قطن.
وكيف تعاملتوا مع الحالة الآن؟
الحالة في مركز العزل، الحالة بتاعت جدر الجروب في مركز العزل.
نعم، وبقية الحالات حمى الضنك
حمى الضنك والتهاب الكبد طبعا دي ما لأنه حالات مستقرة يعني ما حالة بتحتاج لإنه لكن بس كان لانه عمل اثنين وفيات امهات كان زي واحد بعدك لما مشان القصير لقينا انه كان هو التهاب كبد فيروسي ها وده نفس الامه في نفس الموسم في السنه اللي فاتت برضه كان عمل لنا وفيات امهات كان بكميات كبيره شويه.
اسباب الانتشار بتاعت الامراض دي هل من ضمن امراض الخريف ولا امراض مثلا عدوى؟
الخريف لانه حمى الضنك لانه بينتقل بالبعوض اللي بتنقل الملاريا ذاتها ياها، فبالتالي فتره الخريف مناسبه. اما بالنسبه لالتهاب الكبد ايده لانه بينتقل عن طريق الطعام والشراب الملوث، فبيكون ده يعني دائما لما يكون في تدهور في صحه البيئه وكده الحالات بتكون كثيره شويه لانه بينتقل عن طريق الطعام والشراب والذباب والحاجات دي. اما جدر القرود فهم زي اثنين، اما القرود او القوارض نعم يعني حيوانات يعني قارب كده.
نعم.
فجاري تحقيق في احنا دارين نشوفه هم هنا لانه اصلا هم قاعدين برا في مناطق برا فممكن يتعرضوا لحيوانات زي القوارض السنجاب الحاجات دي كلها ممكن قالوا انه لما قرينا في الكتب لقيناها ممكن تنقل الحاجات دي. احنا طبعا الحاله بقت مزيه وبعدك رفعنا لاداره الطوارئ الاتحادي عشان مفروض السيده الوزيره والسيد وكيل اداره الصحه كل يعلن انه دي حالة وباء لأنه لو في حالة واحدة مو جمعة دي حالة وباء. لكن احنا هنا برضو اخبرنا السيد الوالي ومن الحكومة واللجنة الفنية او اللجنة العليا بتاع الطوارئ كلها وريناها بالحالة. بعد ما المفروض يكون الإبلاغ او الإعلان عن وجود حالة جدر الجروب المفروض يكون من الاتحادية زينا نحن وزي ناس كسلة وزي ناس مين او زي ناس غربي دارفور طبعا اللي برضه ظهرت فوق حالات الى الان برضه السودان ما اعلن انه في حالة بتاعت وباء بتاعت جدر الجروب لكن في حالة واحدة مؤقتة المفروض تعلن. الإعلام بتاعت الوباء هي لمسؤولية السيد وزير الصحة والسيد وكيل وزارة الصحة.
نعم دكتور، هل الإضراب بتاع العاملين في الصحة هل له علاقة بالانتشار انتشار الأمراض وظهور بعض الحالات؟
والله نحن ممكن لكن نحن بالضبط العكس نحن بنلاقي معاناة في التعامل مع لأنه لو نحن دايرين نعمل عزل مفروض الحالات بتاعت الحميات النزفية ولنا مفروض يكون يعني في غرف بتاعت عزل في المستشفيات وكده مثلا احنا انا ما عندي حالة راكده في غرفة العزل بتاع الطوارئ شغال يعني في العزل العزل الرئيسي عندي غرفة عندي واحد راكد فيه وشغال لكن ما هو لانه ده صحة البيئة ونحن كوادر دي الكوادر معالجة ده ما الصحة الوقائية ده ما الصحة الوقائية احنا مشكلتنا في الصحة العلاجية كثير يعني اضراب الكوادر هي ممكن تكون عندها اثر لانه ممكن بتاثر لنا في العلاج بتاثر لنا في رفع التقارير بتاثر لنا في كده لكن كانتشار معروف انه يعني لما نكون في تدني في صحه البيئه ملاريا كثير بعوض كثير كده ده ممكن حاجات يعني تعمل حاجات زي دي.
ترتيبات الاجار شنو انتم كوزاره بالنسبه للاضراب الماشي الان يعني جهودكم شنو الحاجات اللي ممكن تعملوها عشان لرفع الاضراب؟
جماعة احنا يلا في النهاية الإضراب ده مشان الاتحاد احنا ما عندنا فيه حاجة نعمله ونحن ما نحن ديما لأنه الولاية إن نحن ما بس الوزارة بنعد الكشوفات حقات الناس ونرفعها للمالية خلاص يعني دي وظيفتنا لكن استعدادات الكوادر ده ما حاجة بندي يعني ده بسموه فصل أول والفصل الأول ده ما ده الوزارة ما عندنا إحنا بس نعد الكشوفة وبعدك نوري الناس بإنه الاستحقاقات دي كيف وتتأخذ من وين لكن ما نحن ما عندنا يعني ما عندنا قروش ند الناس يعني نحن كوزارة ما عندنا قروش ند الناس يعني.
رسالة أخيرة لو بتوجهها للناس في المناطق الخاصة المنطقة اللي ظهرت فيها جدر القرود ورسالة توعوية ممكن ترسل الناس تعمل شنو يعني؟
ايوه احنا رسالتنا التوعوية بالنسبة للناس يعني اول شيء يعني بالذات في التعامل مع الحيوانات والقوارض والحاجات الاصلا بتنقل الامراض دي بالذات في الفترة دي مفروض ناس يعني تتعامل معها بحذر بالذات الحيوانات الناس اللي قاعدين في الارياف والقاعدين في المناطق البرة ديل ولانه نحن الحاجات اللي بتنقل المرض طبعا برضو القوارض الناس برضو لانها هي بينتقل عن طريق التنفس وافرازات السوائل فالناس تهتم بالنظافة الشخصية والمباعدة نفس الحاجات الخطوات الاحترازية اللي بيعملها في كورونا برضو مفروض نعملها في بالنسبة لجدر الجروث برضو وصيتنا برضو للأمهات الحوامل برضو مفروض يمشوا للمراكز يعني الرعاية بحيث إنه إحنا مراكزنا منتشرة عندنا مراكز صحية، فالناس لازم يعني تمشي للمراكز الصحية وتمشي للمراكز بتاعت المتابعة عشان يتابعوا إنه صحيح الحوامل، لو كان في أي مخاطر ولا أي حاجة الناس ممكن يعني تكتشفها بدري قبل ما المرض يصفح له كده.
200 الناس ممكن تبلغ يعني في جدر الجلود بالذات يعني الأعراض الممكن يبلغوا عنها.
إحنا مثلاً أي زوجة مثلاً يعني طفح جلدي، يعني في طفح جلدي يعني بيكون في حساسية بشكل طفح جلدي بتشيل موية كبيرة بقاقة كبيرة كده في الجلد مصحوبة بموية، بعدك في أعراض تانية بيكون معه حمى، زول يتعامل مع حيوانات كده بتكون هذه حالة مشتبهة، فالزول المفروض طوال يبلغ عشان يبلغ السلطات أقرب زول شغال في منطقة في مناء حال عشان بعدك نحن بنجيب الاختصاص يشوفه وبعدك نشيل الفحوصات ونأكد الحالة إن شاء الله.
والآن ننتقل إلى الخرطوم وفي ملف آخر، حيث أصدرت غرفة النقل والمواصلات العامة بولاية الخرطوم 25 جنيه لكيلو المركبات العامة. جولة السودان استطلعت عدد من سائقي المركبات العامة لمعرفة مقدرتهم لتنفيذ هذا القرار. وأيضا حول هذا الموضوع استضفنا الأستاذ حافظ إسماعيل محلل اقتصادي. بداية نبدأ باستطلاعنا وسط سائقي المركبات فلنستمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب انت صاحب مركب عام، واليوم كان في قرارات بخصوص انه تكون التعرفة بتاعت المواصلات بالكيلومتر، والكيلومتر 25 جنيه. رايك شنو انت كصاحب مركب عام، هل القرار ده اذا تطبق بتماشى معاكم انتو كاصحاب مراكب عام، ولا وجهة نظرك شنو تجاه الموضوع ده بالذات؟
غايته القرار ده والله ما متماشي معنا، كونه ان احنا كسائقين مراكب عامة والله ما بغطي في المقام الاول، وحتى للمواطنين زاد نفيسهم لو سألتهم برضو ما حيغطي معنا. يعني أفضل يكون في تعريفة محددة وغايته يسحلوا للمركبات العامة للإسبيرات والبنزين الوقود ينزلوا للناس ويكون في تعريفة محددة وثابتة كده الحياة بتمشي، لكن غير ده والله غايته مضي على الوقت ما أكتر يعني.
شكرا جزيلا.
عفوا.
نتعرف عليك.
اسمي عبد المجيد ابراهيم. والله غايته حكايه بتاع دين المواصلات تكون بالكيلو دي، هي حاجه بالنسبه للمواطن هي حاجه كويسه، يعني شنو يعني المواطن بيعرف حقه قدر شنو وبيدفع وهو بيكون مطمئن، لكن الحكايه دي بس عشان تقدر تتنفس وتقدر تكون الموضوع ده يعني يظبط كده يكون فيه قبول للمواطن بيكون صعب شديد، لانه في بعض العربات بتلقاها ما عندها العداد بتاع الكيلو ده، وغير كده انه من قبل يعني قبل ما يكون في كيلو يعمل البرنامج ده اصلا المواطنين ذاتهم بيكونوا في اختلاف مع الكمساري، رجع لي باقي ورجع لك وانا راكب من هنا وانت راكب، يعني الموضوع كده مشكلة عديل. وبعدين الحكاية ذات البلد كل مرة ماشي لسوء، يعني مفترض الحاجات دي المواطن داير حاجة يرتاح مرة واحد، كل مرة بتلقى انه في زيادة في انه المواصلات بالكيلو وتفيت سعيرة في المواصلات وفي برنامج.
نعم إيه ما أقعبها، لكن ما ممكن الناس كلهم يقبلها، ممكن أنا أقبلها لكن صاحبي ده ممكن ما يقبلها. وبعدين ناس العربات انتوا بتقولوا بالكيلو، ناس العربات بعدين هسه نفس البرنامج بتاعهم، ولسه اذا الواحد يقول لك من هنا للعربي ب 500 جنيه تقول له اديني التعريفه بتاعتك، يقول لك انا ما عندي تعريفه، يقول لك البلد دي ما فيها تزعيره، هي يقول لك ما فيها تزعيره، تقنب تتناقش معه وتتناقش معه وياهو في النهايه ما بتطلع بالنتيجه، وياهو بيحصل نفس البرنامج. لو في تعريفه معلش ممكن تمشي، انا ممكن اتناقش معه واصل معه لابعد حته، لكن ما في تعريفه ما بقدر اقول له حاجه.
طيب لو تنفذ حرفيا سعر الكيلو 25 جنيه زي ما سمعنا الليله، بالنسبه لك انت كمواطن كيف الحاجه دي؟ لو انت ماشي مشوار هتقدر تحسبه بالكيلو، يعني وانت طالع من بيتك تحسب الكيلومترات اللي انت ماشيها ويكون عندك مبلغ قدر الكيلومترات اللي انت حتمشيها؟
ايوه انا ممكن احسب، لكن ما كل الناس بتحسب، وكل الناس بتحسب. انا الليله ممكن احسب من هنا للعرب واشوف 5 كيلو كويسه معي ب 125 جنيه مكعبه ها، ولا 6 كيلو ب 150 جنيه برضه مكعبه. انا ممكن احسب، لكن في ناس ما بيعرفوا يحسبوا وما عندهم شيء ذاته يحسبوا بوك، دي بتبقى مشكله هنا. ايوه
ونبقى في ذات الموضوع، حيث قال الأستاذ حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي إن المواصلات مربوطة بشكل أساسي بأسعار الوقود والإسبيرات، وطالما الحكومة ليس لها المقدرة على السيطرة على أسعار الوقود والإسبيرات بالأسعار المناسبة لأصحاب المواصلات أو المركبات العامة، لا تستطيع الحكومة السيطرة على تسعيرة المواصلات. المزيد في حديثه حول قرار غرفة النقل والمواصلات بولاية الخرطوم. مرحبا أستاذ.
المواصلات طبعا أصلا مربوطة بشكل أساسي بأسعار الوقود والإسبيرات وكذا، وطالما أصلا الحكومة ما عندها القدرة السيطرة على أسعار الوقود والإسبيرات بالأسعار المناسبة لأصحاب الحافلات، ما بيقدروا يسيطر على اي شيء، يعني كان عمولها بالكيلو ولا بالمتر. فدي يعني اصلا ما يعني حتى في تزعيره، لكن اصلا ما في التزام بالتزعيره. التزعيره اصلا ما بتغطي مع الطعام الحافلات بالتحديد في مساله الازدراء. لانه الازدراء طبعا كلها بتجي عن طريق اسعار بتاع الدولار عاليه، وكمان بيجوا في جمارك على اي حاجه، دي كلها اسعار، دي كلها تكلفه بتمر للتعريفة بتاعت المواصلات. وبالتالي مثلا تسيطر على الـ على الـ على الـ على الـ على تعريفة المواصلات بس من خلال إجراءات بتعمل الحكومة بدون ما يكون في دعم حقيقي أو دراسة حقيقية لمسألة لتكلفة تشغيل الحافلات، بتبقى كلام تافه. يعني أصلا ما في التزام، بعد شوية الحافلات ما بتشتغل، وأصلا أغلب الحافلات طلعت برا يشتغل، لأنه أصلا تكلفة الإسكيرات بقت عالية جدا والحافلات ما بتغطي، عشان كده كل واحد من الأسباب يعني. فالمسألة بتاعت المواصلات دي بتعالج بشكل جذري، ودي ما مسألة هي يعني بقرارات سوقية واجتهادات بدون أي التزامات من تجاه الدولة. في دولة أصلا تحولت إلى دولة جباية ما عندها علاقة بخدمات الناس وما عندها علاقة بأوضاعهم وبظروفهم. يعني وزير المالية ما معني تماما بحياة الناس، مهمته أنه يجمع في القروش وما بوري الناس أنه ذاته بصرفه وين يعني. والضنك زائد، حياة الناس كل ده التكاليف المعيشة زائدة، التكاليف المواصلات، كل الحياة عبارة عن دحين يعني.
نعم أستاذ، الخطوة دي يعني ما بعرف، أنا مثلا لو المواصلات بالكيلو مثلا، إذا أنا دار أمشي 5 كيلو 3 كيلو أو 4 كيلو، هل تفتكر إنه دي يعني فيها رفع لمعاناة المواطنين؟
ودي المتعب ما بتطبق، لأنه حاولوا يطبقوها في سعر الباصات السفرية.
نعم.
القدس وما برضو عملوا التعريفة بتاعة المواصلات على أساس المايل الأميال.
نعم.
أو الكيلومترات، وبرضه ما طبقت يعني.
نعم.
برضه ما طبقت، لانها في النهايه عمليا طبقها ما طبقت. وانا داير اقول له طالما اصلا تكلفه التشغيل عاليه وما بتغطيها الرسوم اللي بتتحصل من المواطنين اللي بيستعملوا المواصلات، في حلين: يا اما الحافلات تسعر زي ما عندها وتمشي بالتسعير بتاعتها زي ما قاعد يحصل حتى، واما تجلس وهم ما مواصلات. المواصلات في السودان بتتعالج بشكل جذري. المواصلات في اي حته، في بريطانيا، في امريكا، الحكومه بتدعم شركات المواصلات عشان تساهم في تقليل تكاليف التشغيل عشان تقلل سعر التذكره. ده اصلا كده في كل الدول العالم، دول العالم الاول بدات تستعمل كده.
نعم.
بالذات في ظل زياده مهوله في اسعار الوقود نتيجه للحرب الاوكرانيه ونتيجه للتضخم المستورد اللي بيجي من برا. بالإضافة إلى التشغيل هنا، التشغيل العالي، والمسألة بتاعت الإزبيرات هي كمان مسألة إضافية في السودان، لأن الإزبيرات كلها بتجي عن طريق السوق الأسود، بتجي عن طريق الدولار السوق الموازي، بالإضافة إلى الجمارك المطلوبة وزير المالية لأي سلعة مستوردة. فعشان كده بالمناسبة ده ما حل أصلا، ده ما حل يعني، ده ما حل. ده يعني الحكومة بتحاول يعني في يعني زي ما بيقولوا تتهرب من المعالجات الحقيقيه اللي عندها تاثير على مساله المواصلات، لكن دي
ده حلول كلها ما عندها أي علاقة بالواقع، وفي النهاية ما حتأدى أي نتائج، بالعكس حتكون المواصلات أسعار حديث لأنه الناس حيضطروا يركبوا بالأسعار اللي حديد لهم الحفلات أو ما في مواصلات، الناس حتعاني تزيد معاناة أكثر.
ونختم جولة السودان اليوم المستمعون الكرام بحديث الدكتور معتصم إبراهيم مالك حول تطورات المشهد السياسي. مرحبا دكتور.
بالنظر إلى الواقع السياسي أو المشهد السياسي المضطرب والغير مستقر واللي تضافرت في تشكيل هذه الصورة عوامل داخلية غلب عليها الطابع السياسي والأمني والاقتصادي، وأيضا عوامل خارجية ذات أبعاد ومصالح دولية وإقليمية في السودان وفي المنطقة ككل. يمكن أن نشير إلى أن السيناريوهات المحتملة هي أن تستمر سطوة المجموعة الإنقلابية ومن شايعهم من مجموعات، هذه المجموعات ترى في هذا الوضع فرصة لتحقيق أكبر قدر من المصالح، وبالتالي تتضافر أو يتشكل هذا التحالف القابض على السلطة في نفس الوقت، واللي بيحاول بقدر الإمكان يستقطب أكبر قدر ممكن من القوى السياسية. ولكن بالمقابل نجد أن هذا الاستقطاب وهذا التحالف يواجه بشارع رافض من قبل ما أطلق عليه بالقوى الثورية الحية، وهي المجموعات التي تخرج في الشوارع محتجة ورافضة لهذا الانقلاب. هذا الوضع يخلق أقطاب متصارعة وأيضا متنافسة ومتشاكسة. بالمقابل داخل هذه المجموعات أيضا يوجد تشاكس بالذات في الجانب المدني، وهذا التشاكس يلقي بظلاله السالب على مدى فعالية الجانب المدني في أن يستقطب الشارع السياسي إلى جانبه. بالإضافة لذلك هناك عداء وعدم ثقة تسود في أو ما بين الأطراف المدنية والأطراف العسكرية، وأيضا حالة تمكين القوى العسكرية و مجموعاتها أو المجموعات المتصالحة أو المتحالفة معها أيضا ستستمر لوقت طويل ما لم تكون هناك قيادة واعية، قيادة يمكن أن نطلق عليها ذات بعد استراتيجي وذات أفق سياسي منفتح يمكن أن يقود العمل المناهض للانقلاب العسكري. وهذا العمل وهذا النشاط لابد له أن يقود أو ينقاد أو يوجه أو تبي قايد إلى مرامي، ويجب أن يكون لديه عمل مخطط في المدى القصير وأيضا في المدى البعيد. تكون هناك حركة تنوير وسط القواعد الشعبية، وذلك لدعم البناء المؤسسي لدولة انتقالية يمكن أن تكون الأساس لدولة مؤسسة وحكومات ديمقراطية متعاقبة تشرع لحق القوى الثورية في أن تظل هي القائد وأن تظل هي المؤسسة لنظام ديمقراطي مستقبلي. أيضا من هذا السيناريو يمكن لا نصفه بأنه سيناريو متوحد، يمكن أن يتخذ أشكال مختلفة، ولكن أتفائل جدا بأن يكون هناك واقع غير الواقع الذي يعني كان سائدا في سنوات والعقود الثلاثة الماضية بالإضافة إلى الثلاثة أو العامين الماضيين. وهذا الواقع يتبلور وينضج يوما بعد يوم نحو بناء دولة يمكن أن نطلق عليها دولة مؤسسات، دولة مدنية، دولة قوية، دولة يمكن أن تحقق ما نسميه بالنموذج السوداني في التحول الديمقراطي السلس والتحول الديمقراطي الناضج. ختاما أود أن أشير إلى حقيقة أن هناك أدوار وأن هناك قوة تقوم بهذه الأدوار لا بد من اعترافها ولا بد من استيعابها والعمل على دمجها في قوة تغيير حقيقي وقوة تغيير واقع وأيضا قوة تغيير مؤسس. السلام عليكم.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.